بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كنا في الدرس السابق قد أبدينا ملاحظة على تعريف المؤلف لأصول الفقه، حيث قال الشيخ رحمه الله في تعريفه لأصول الفقه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فقلنا إن الأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. ثم الشيخ رحمه الله عرف الأدلة الإجمالية بالقواعد الأصولية، وهذا قلنا فيه نظر. لذلك سوف نذكر، يعني نتوسع في هذا البحث قليلا. أبدأ أولا ببعض التعريفات لعلم أصول الفقه. قال ابن الحاجب في تعريف أصول علم الفقه، قال: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف ابن الحاجب. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، هذا علم أصول الفقه عند ابن الحاجب. وقريب منه أيضا تعريف الشوكاني. قال الشوكاني في تعريفه أيضا في إرشاد الفحول: إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. التعريف نفسه، لكن ابن الحاجب قال العلم بالقواعد، الشوكاني قال إدراك القواعد، أو إلا التعريف نفسه. وكثير من الأصوليين اعتمدوا هذا التعريف وقالوا إن أصول الفقه هو القواعد. بعضهم يقول هو القواعد نفسها، وبعضهم يقول العلم بالقواعد أو معرفة القواعد، إدراك القواعد. إذن مسائل أصول الفقه عندهم هي القواعد العامة التي يتوصل من خلالها، من خلال هذه القواعد، إلى استنباط الأحكام. كالأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، الأمر يقتضي الفور إلى آخره. هذه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. لكن القاضي البيضاوي في كتابه المنهاج عرف تعريفا مخالفا، فقال في تعريفه: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا تعريف القاضي البيضاوي. قال: معرفة دلائل الفقه إجمالا، دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الفرق بين تعريف البيضاوي هذا وتعريف ابن الحاجب أن ابن الحاجب جعل التعريف منصبا على القواعد، أما ابن الحاجب فإنه ذكر دلائل الفقه الإجمالية، وذكر كيفية الاستفادة منها، وذكر أيضا حال المستفيد يعني المجتهد. ولو أردنا أن نقارن بين هذا وهذا، فنقول في تعريف البيضاوي ثلاثة أشياء، وفي تعريف ابن الحاجب شيء واحد فقط. وهذا الشيء الواحد الموجود في تعريف ابن الحاجب موجود في تعريف البيضاوي، وهو قوله: وكيفية الاستفادة منها. إذن الآن عرفنا الفرق بين التعريفين: تعريف ابن الحاجب الذي اعتمده الشوكاني وعرف أصول الفقه بالقواعد العامة بالقواعد الأصولية، وتعريف البيضاوي الذي ذكر فيه ثلاثة أشياء: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. نأتي الآن إلى المؤلف، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما الذي اعتمد من هذه التعاريف. الشيخ رحمه الله اعتمد تعريف البيضاوي، لأنه من المفيد أن الشيخ ذكر مراجعه في تأليفه لهذا الكتاب، وهذا شيء مفيد. ومن مراجعه منهاج الأصول للبيضاوي وشرحه، لأنك إذا نظرت في هذه الكتب التي ذكرها الشيخ، الشيخ ذكر الكوكب المنير وذكر منهاج الأصول وشرح جمع الجوامع وعضة الناظر وحصول المأمول والمدخل وإرشاد الفحول إلى آخره. هذه المراجع لما نظرت في تعريف أصول الفقه فيها رأيت أن الكتاب الوحيد الذي فيه التعريف الذي نقل المؤلف هو كتاب من؟ البيضاوي. إذن المؤلف اعتمد تعريف من؟ البيضاوي، لكنه رحمه الله تصرف فيه. ماذا قال البيضاوي؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا. وماذا قال المؤلف؟ علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. إذن البيضاوي قال دلائل الفقه إجمالا، والمؤلف قال أدلة الفقه الإجمالية. هو ما في فرق من حيث المعنى، المعنى واحد، كلها أدلة الفقه الإجمالية، دلائل الفقه إجمالا. ولكن هل البيضاوي عندما قال معرفة دلائل الفقه إجمالا يريد القواعد العامة؟ لأن الشيخ رحمه الله فسر ذلك بالقواعد العامة. رجعنا إلى شروح المنهاج. من أهم الشروح وأكثرها توثيقا واعتمادا، وكثير ممن شرح المنهاج رجع لهذا الشرح، شرح العلامة فخر الدين الجاربردي. شرح العلامة فخر الدين الجاربردي المتوفى سنة 46 و700، شرح المنهاج للبيضاوي. فالجاربردي رحمه الله قال في تعريفه لتعريف البيضاوي، قال: المراد بالدلائل، اسمعوا هذه مهمة، المراد، قال: المراد بالدلائل الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو مع غيرها مما اختلف فيه. إذن الأدلة الإجمالية ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقد قلت بالأمس إن الأصوليين إذا قالوا الأدلة الإجمالية يريدون هذا، يريدون الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم قال رحمه الله الجار، ولا زال الكلام للعلامة فخر الدين الجاربردي، قال: قوله وكيفية الاستفادة منها عطف على قوله الدلائل، أي معرفة كيفية استخراج الأحكام من تلك الدلائل، أي معرفة القواعد التي بها تستنبط الأحكام من تلك الدلائل. إذن القواعد العامة فين تأتي في تعريف البيضاوي؟ القواعد العامة أين تأتي في تعريف البيضاوي؟ في قوله وكيفية الاستفادة منها، هذا على شرح العلماء. ثم قال الجاربردي، وهذا مفيد أيضا، لأنه قد يسأل سائل: ما هو التعريف الأصح؟ هل نعتمد تعريف ابن الحاجب أم نعتمد تعريف البيضاوي؟ ما هو الصواب؟ يقول الجاربردي بعدما شرح تعريف البيضاوي، قال: هذا تقرير ما ذكره المصنف، يقصد من؟ البيضاوي. يقول هذا شرح، هذا شرح تعريفه، هذا تقرير ما ذكره المصنف وفيه نظر. قال: وفيه نظر، يعني هذا التعريف. قال: لأن دلائل الفقه من الكتاب والسنة وغيرهما موضوع أصول الفقه فلا تكون مسائلة. يعني إيش يقصد هذا الكلام؟ يقول إن الكتاب والسنة هذه هي المادة التي يبحث فيها الأصولي، التي يغوص فيها الأصولي، هي موضوع أصول الفقه، فلا تكون هي مسائل وأدوات أصول الفقه. عرفتم؟ أدوات الأصول القواعد، وأين يغوص الأصول ويبحث؟ في الأدلة الإجمالية، في الكتاب والسنة والقياس. عرفتم؟ فهم الآن يعني التعريف هذا جعل موضوع علم أصول الفقه جعله هو مسائل العلم، هذا في نظر. وعلى كل حال إن فهمتم هذه فالحمد لله، وإن لم تفهموها فالمراد الآن أن نبين النظر في تعريف المؤلف رحمه الله. يقول الجربري، طب ما هو التعريف الذي اختاره؟ يقول فالحق أن أصول الفقه، يقول فالحق أن أصول الفقه معرفة القواعد التي بها تستنبط الأحكام من الدلائل التفصيلية كما ذكره بعض المحققين. يقصد ابن الحاجب، انتهى باختصار، أنا اختصرت كلامه. إذن الصواب والصحيح في تعريف أصول الفقه ما هو؟ معرفة القواعد. إذن الآن استفدنا فائدتين. أولا، إن التعريف، بل قد ممكن تقول ثلاث فوائد، أن هذا التعريف الذي اعتمده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعريف من؟ البيضاوي. والفائدة الثانية، أن هذا التعريف منتقد، أن هذا التعريف منتقد وفيه قصور، انتقده العلماء قديما. وفي فائدة ثالثة، أن التعريف المعتمد ما هو؟ معرفة القواعد وإدراك القواعد التي تستنبط بها الأحكام. والفائدة الرابعة أيضا، أن تعريف الشيخ رحمه الله وغفر له في قوله المراد بقول الإجمالية القواعد العامة، أن هذا ليس بصحيح، لأن الأدلة الإجمالية ليست هي القواعد الأصولية. إذن هذا الذي أردت توضيحه في هذا الموضع. وهذه الملاحظة يعني لا تؤثر على قيمة الكتاب وعلى فائدته، ما من أحد إلا لكل جواد كبر رحمه الله. ثم قال بعد ذلك الأحكام. الأحكام الباب الأول من الأقطاب الأربعة التي يدور عليها علم أصول الفقه. قال الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، الحكم في اللغة القضاء. واصطلاحا يعني عند الأصوليين ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. ما اقتضاه خطاب الشرع، خطاب الشرع أو الشارع، شنو قال الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. لن نكثر من شرح التعريف لأن المؤلف كهان المعونة، نقرأ شرحه. قال رحمه الله: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. يعني النص الشرعي المتعلق بفعل المكلف، لأن الشارع له نصوص متعلقة بغير أفعال المكلفين، متعلقة مثلا بخلق السماوات وبخلق الأرض، مثلا متعلقة بإنزال المطر، بإنبات النبات، متعلقة بأحوال يوم القيامة، إذا السماء انفطرت. هل هذا حكم عند الأصوليين؟ مو حكم هذا، لأنه ما تعلق بفعل المكلف، هذا ما تعلق. لكن أقيم الصلاة هذا حكم، يعني أقيم الصلاة هذا حكم لأنه تعلق بفعل المكلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا حكم أيضا لأنه تعلق بفعل المكلف. قاف والقرآن المجيد، حكم هذا؟ لا، هذا لم يتعلق بفعل المكلف. إذن الحكم عند الأصوليين خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف، جيد، المتعلق بفعل المكلفين. قال: وهذا الخطاب يتنوع، منه ما هو طلب، وهذا الطلب أيضا ينقسم إلى طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير، هذا المباح، خيرك الشارع، كلوا واشربوا، تخيير، وإن شئت لم تأكل ولم تشرب، أو وضع، الوضع العلامة، ويأتي توضيح ذلك أكثر لأنه هنا عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية. إذن هذا خطاب الشارع. يقول رحمه الله: فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. ما تعلق بالاعتقاد هو حكم عموما، ولكنه في الفقه، في الفقه الأصغر، الفقه الاصطلاحي ليس حكما، واضح؟ لكن الشيخ لو مثل بالأمثلة التي ذكرتها أولى، لأن الأصولين يذكرونها جيد، يعني ولكن البر من آمن بالله، الإيمان بالله هذا أليس حكما شرعيا؟ ها؟ لا شك حكم شرعي، الإيمان بالله يجب على المكلف أن يؤمن بالله، ولكن الفقهاء ما يبحثون فيه. من الذي يبحث فيه؟ علماء العقيدة. فهو يعني على الاصطلاح الفقهي الضيق ليس حكما، إن الفقيه ما يبحث في هذا، فما يبحث في مسألة الإيمان بالله جيد، في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات إلى آخره، هذا يبحث فيها علماء العقيدة، لكنها حكم شرعي. ولكن لو مثلنا مثلا بخلق السماء وبخلق الأرض وبالبحار والأنهار والأشجار، أو ما يتعلق بعلم الله وما يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، هذا أولى. ثم قال رحمه الله: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. الصغير ما هو مكلف، وكذلك المجنون ليس مكلفا، يعني الأحكام التكليفية ما تخصه، ما عليه شيء واجب وشيء محرم، صغير أو مجنون، ولكن الأحكام الوضعية تخصه كما سيأتي إن شاء الله. قال: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، لأن الطلب ده ينقسم إلى قسمين، إلى طلب فعل وطلب ترك. أقيموا، هذا طلب فعل. لا تقربوا الزنا، هذا طلب ترك. طيب، طلب الفعل إما أن يكون إلزاميا وإما أن يكون غير إلزامي، فالإلزام هو الواجب وغير الإلزامي المستحب، وطلب الترك إما أن يكون إلزاميا وإما أن يكون غير إلزامي، فالإلزامي هو المحرم وغير الإلزامي هو المكروه، هذا الطلب. إذن كلمة طلب كم انتظمت من الأحكام؟ أربعة أحكام: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، هذه الأربعة كلها تدخل في كلمة طلب. قال: والمراد بقولنا أو تخيير المباح، والمباح ما يستوي فعله وتركه، مثل الأكل والشرب والنوم واللبس مباح. والمراد بقولنا أو وضع، هذه الأحكام الوضعية، قال الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. إذن هذا الأحكام الوضعية. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس أي لزوالها، يعني الشمس إذا زالت أقم الصلاة، صلاة الظهر، صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى وسط الليل، ثم قال: وقرآن الفجر، هذا صلاة الفجر. هذه الآية الكريمة شملت خمس صلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس عند زوالها، هنا صلاة الظهر، إلى غسق الليل، إلى الليل. طيب، من زوال الشمس إلى وسط الليل كم صلاة هنا عندنا؟ أربع صلوات، من الظهر إلى وسط الليل، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذ ماذا بقي؟ الفجر. فقال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر صلاة الفجر جيد، وهذا الآية دليل للفقهاء الذين يقولون إن وقت صلاة العشاء ينتهي إلى وسط الليل، ظاهر الآية. المقصود هنا أقم الصلاة، هذا حكم تكليفي، هذا واجب، لدلوك الشمس، هذا حكم وضعي. حكم وضعي يعني جعله الله علامة، الحكم الوضعي ما كان علامة على حكم تكليفي. ف فهنا ما هو العلامة على الصلاة في الآية الكريمة؟ الزوال لدلوك الشمس. فإذا أقم الصلاة هذا حكم تكليفي، لدلوك الشمس هذا حكم وضعي. عرفنا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هنا قال هذا معنى كلمة أو وضع، ويأتي مزيد بيان وشرح للأحكام الوضعية. ثم قال المؤلف رحمه الله بعدما شرح التعريف، تعريف الأحكام الشرعية، قال أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم، الواجب في اللغة الساقط، وهذا في القرآن الكريم، فإذا وجبت جنوبها هي سقطت وثبتت على الأرض. والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن الشيء إذا وقع على الأرض فقد ثبت، لزم الأرض. فكذلك الواجب لما كان ثابتا في الذمة ولازما للذمة سمي واجبا، كوجوب الشيء إذا سقط وقع على الأرض. قال واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، هذا الواجب في الاصطلاح، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. قال المؤلف فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم لم يأمر به الشارع، والمكروه لم يأمر به، والمباح لم يأمر به أيضا. إذن كلمة ما أمر به تخرج بها، هذه الكلمة كلمة ما أمر به تخرج بها ثلاثة أحكام: المحرم والمكروه والمباح. هذه الثلاثة لم يأمر بها الشارع. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأن المندوب أمر الشارع به، أليس كذلك؟ مثل السواك، السواك أمر الشارع به ولكنه ليس على سبيل الإلزام، إذن لا يكون واجبا. ثم قال رحمه الله والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. بعض العلماء إذا أراد أن يعرف الواجب يأتي بهذا، يقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو يستحق العقاب تاركه، وهذا في الحقيقة ليس تعريف الواجب، وإنما هذا هو حكم الواجب، هذا حكم الواجب. قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. والواجب له تقسيمات عديدة، الواجب له تقسيمات، الواجب ويسمى الفرض أيضا. الجمهور ما يفرقون بين الفرض والواجب، الواجب عندهم الفرض والفرض عندهم الواجب، جمهور العلماء ما يفرقون، الجمهور ما لذلك قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، هذا عند الجمهور. وأما عند أصحاب أبي حنيفة فيفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون إن الفرض ما ثبت في القرآن الكريم أو بسنة متواترة، هذا الفرض، الفرض ما جاء في القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا في القرآن، هذا فرض. قالوا والواجب ما جاء في السنة، يعني ما جاء في حديث أحد في السنة. هكذا فرق الحنفية بين الفرض والواجب. فهم مثلا يقولون الصلوات الخمس فرض لأنها ثبتت في القرآن وأقيموا الصلاة، والوتر واجب، الوتر عند الحنفية واجب لأنه لم يثبت في القرآن ولا في سنة متواترة. إذن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، والجمهور ما يفرقون، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب، ولكن الفرض طبعا لا يختلف، دليل الفرض لا يكون على حد سواء، هناك دليل في القرآن، دليل في السنة، هناك دليل في حديث متواتر، فرض دليل حديث أحد يختلف، يعني الدليل يختلف، لكن كله فرض وكله واجب. أيضا ينقسم الواجب أو الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل مكلف، وفرض الكفاية الذي يجب على جماعة المسلمين. فإذا قام به البعض سقط الإثم والطلب عن الباقي، مثل الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية، يعني لابد يكون منا جماعة يدعون إلى الله، مثل القضاء، الإفتاء، التعليم، أمور كثيرة هي واجبة على المسلمين، ولكنها ليست واجبة على الأعيان، إنما هي واجبة على الجماعة، على الكفاية. إذا قام به بعضنا سقط الإثم عن الباقين. وهناك أيضا عبادات تكون فرض الكفاية. ينقسم أيضا الفرض إلى أو الواجب ينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو الذي يعني وقته أكثر من فعله، أوسع. والواجب المضيق الذي وقته مقدار فعله. مثال ذلك الصلاة، صلاة الظهر واجب، أليس كذلك؟ واجب موسع. لماذا؟ لأن الوقت واسع، لك أن تصليها في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، هذا الواجب الموسع. الواجب المضيق كصيام رمضان مثلا، صيام رمضان أو كالصيام عموما، فإن الصيام وقته لا يسع إلا له. يعني رمضان مثلا، هل يمكن للإنسان أن يصوم في رمضان غير رمضان؟ يمكن؟ لا، ما يمكن. هذا واجب مضيق، واجب مضيق. طيب قضاء رمضان، قضاء رمضان هل هو واجب مضيق ولا موسع؟ موسع، من حيث القضاء موسع. لماذا؟ معك كم شهر؟ سنة كاملة لك أن تصوم فيها، إذن هذا واجب موسع. إذن الواجب كما تلاحظون يعني له عدة تقسيمات. ثم قال رحمه الله والمندوب، نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم، ولكن ليس غدا لأنه الآن نختم الدرس هذه الليلة، لكن إن شاء الله بعد 10 أيام، يعني السبت ليس القادم، السبت الذي بعده إن شاء الله تعالى. وأنتم طيبون إلى أن نلتقي ذلك الوقت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.